إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العراقي رحمه الله تعالى في الألفية: وأهل هذا الشأن قد قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. وهذا التقسيم الذي ذكره إنما هو على حسب القبول والرد، فإن علماء الحديث قد قسموا الأحاديث إلى مقبول ومردود. فأما المقبول فما توفرت فيه شروط القبول، وهي اتصال الإسناد والعدالة والضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة ووجود العاضد عند الحاجة إليه. فإذا توفر في النص، في الحديث، في الخبر هذه الشروط فهو حديث مقبول، وإذا تخلف شرط من هذه الشروط فهو حديث غير مقبول. وقسم العلماء رحمهم الله الأحاديث المقبولة إلى ما هو معمول به وما هو غير معمول به، يريدون بذلك ما كان من مختلف الحديث ومن منسوخه، فإنه وإن توفرت فيه شروط القبول فإنه لا يعمل به. وأما محكم الحديث وكذلك ناسخه فهذه من قسم المعمول به من الأحاديث المقبولة. وأما الأحاديث المردودة فأشملها اسم الضعيف. أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن بسط بغي، ففاقد شرط قبول قسم، واثنين قسم غيره وضم، سواهما فثالث وهكذا، وعد لشرط غير مبدو فذا، قسم سواها ثم زد غير الذي قدمته ثم على ذا فاحتذي، وعده البستي فيما أوعى لتسعة وأربعين نوعا. هذا نظم كلام ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة فيما نقله عن ابن حبان البستي الذي أوصل الأحاديث الضعيفة أو غير المقبولة إلى 49 نوعا. وقد أشار العراقي رحمه الله في هذه الأبيات إلى التقسيم الذي اتبعه ابن حبان في عده الأحاديث. الضعيف اسم لهذه الأنواع كلها في الجملة، والضعيف في اللغة ضد القوي، والضعف حسي ومعنوي، والمراد بالضعف هاهنا بالنسبة للأحاديث الضعف المعنوي. وأما الضعيف في الاصطلاح فهو كما قال العراقي ما لم يبلغ مرتبة الحسن، وهو ما لم يجمع صفة الحسن بفقد شرط من شروط الحديث الحسن. وقال ابن حجر في تعريف الضعيف: كل حديث لم تجتمع فيه صفات القبول. وقال البيقوني في المنظومة: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كثر، وتتفاوت مراتب الضعف على حسب ما فقد من شروط القبول، وليس الشأن في عدد الصفات المفقودة ولكن في حقيقة الصفات المفقودة، فإن فقد الصدق وحده مثلاً شديد، ومراتب الحديث الضعيف تتفاوت، فيتفاوت ضعف الحديث بحسب شدة ضعف رواته وخفة ضبطهم، كما يتفاوت الصحيح، فمن الضعيف ما هو ضعيف ومن الضعيف ما هو ضعيف جدا، ومنه الواهي ومنه المنكر، وشر أنواعه الموضوع. وكما مر في كلام أهل العلم فيما يتعلق بأصدق الأسانيد وأحسنها وأقواها، أو ما يقال له أصح الأسانيد، فكذلك بالنسبة للضعيف هنالك ما يقال له أوهى الأسانيد. وقد ذكر العلماء في بحث الضعيف ما يسمى بأوهى الأسانيد، وأوهى الأسانيد أي أضعفها، فذكر الحاكم رحمه الله جملة كبيرة من أوهى الأسانيد بالنسبة إلى بعض الصحابة أو بعض الجهات أو بعض البلدان. ومن هذه التي ذكرها الحاكم رحمه الله أوهى الأسانيد بالنسبة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه صدقة بن موسى الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر، فهذا الإسناد أوهى الأسانيد إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأوهى أسانيد الشاميين محمد بن قيس المصلوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة، وأوهى أسانيد بن عباس رضي الله عنهما السدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ بن حجر: هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب. وسلسلة الذهب كما مر مالك عن نافع عن ابن عمر. وأما هذا الإسناد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما السدي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهذه سلسلة الكذب. وأوهى أسانيد عائشة رضي الله عنها نسخة عن البصريين عن الحارث بن شبل عن أم النعمان الكندية عن عائشة رضي الله عنها. وأوهى أسانيد أبي هريرة السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فكما مر في أصح الأسانيد كذلك يأتي في مبحث الضعيف أوهى الأسانيد، إما بالنسبة إلى بعض الصحابة أو إلى بعض الجهات أو إلى بعض البلدان إلى غير ذلك مما جمع العلماء رحمهم الله. أخرج الترمذي من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. ثم قال الترمذي بعد إخراجه: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم قال: وضعف محمد يعني البخاري رحمه الله هذا الحديث من قبل إسناده. قال البخاري رحمه الله: هذا حديث لا يتابع عليه ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة في البصريين، ذكر البخاري ذلك في التاريخ الكبير. وحكم البزار على الحديث بقوله: هذا حديث منكر. والعلة الأساسية في السند هي الانقطاع، إذ إن أبا تميمة ليس له سماع من أبي هريرة كما ذكر البخاري، هذا مع أن أبا تميمة من رجال البخاري، بل وليس في الكتب الستة رواية لأبي تميمة عن أبي هريرة سوى هذا الحديث، فتضعيف الحديث لا يدور على حكيم الأثرم كما ترى هنا، وإنما يدور على الانقطاع. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى والدارمي والعقيلي في الضعفاء الكبير وابن عدي في الكامل والبيهقي. الإسناد كما ترى لا تدور علة الضعف فيه على حكيم الأثرم وقد ضعفه العلماء، ولكن للانقطاع الذي فيه على ما بين أهل العلم. وقد قال الحافظ ابن حجر في التقريب في حكيم الأثرم: فيه لين. وهذا الحديث لطرقه الكثيرة صححه الألباني في صحيح الجامع وفي إرواء الغليل: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تكلم العلماء رحمهم الله عن حكم رواية الحديث الضعيف، هل يجوز أن يروى الحديث الضعيف أو لا يجوز؟ عند بعض أهل العلم أنه يجوز رواية الأحاديث الضعيفة، ويتساهلون في أسانيدها من غير بيان ضعفها، بخلاف الأحاديث الموضوعة فإنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان ضعفها، على أنه مشترط لرواية الحديث الضعيف شروطا، قالوا: ألا تتعلق بالعقائد كصفات الله تبارك وتعالى، وألا تكون في بيان الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام. وذكر أهل العلم شرطين آخرين، فقالوا: ألا يكون الضعف شديدا. وذكروا شرطا رابعا فقالوا: أن يكون لهذا الحديث الضعيف أصل يرجع إليه. فإذا توفرت هذه الشروط فإنه يجوز أن يروى الحديث الضعيف. في المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه، وممن روي عنه التساهل في روايتها سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل، وهذا كله محله الرد. فأنت تجد هذا في كتب المصطلح، أن الأئمة المذكورين قد تساهلوا في رواية الأحاديث الضعيف، هذا كله لا يقبل، لأن الضعيف عند أولئك العلماء من المتقدمين كان قسيما للحديث الصحيح، فكأنه الحسن عند من أتى بعدهم. فإذا قالوا هذا الحديث حديث ضعيف وقبلوا العمل به فإنه ليس بالضعيف الذي استقر عليه الاصطلاح. فلا يجوز لنا أن نقول إن هؤلاء الأئمة، وقد ذكروا منهم سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل، أنهم يتساهلون في رواية الأحاديث الضعيفة، هذا غير مقبول. وإنما كان الحديث الضعيف عندهم له معنى خاص، فينبغي أن نعود إلى اصطلاحهم لا أن نحاكمهم إلى مصطلح من بعدهم. إذا روى المرء حديثا ضعيفا فينبغي عليه أن يأتي بصيغة تدل على ضعفه، إذا لم ينص على الضعف فيقول: هروية أو قيل أو بلغنا أو ما أشبه من صيغ التمريض، لئلا يغتر السامع بالرواية إذا ما جزم بها فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث الضعيف، فهذا من التغرير بالمسلمين. بل على الإنسان أن يأتي بصيغة تدل على الضعف مما يقال له صيغ التمريض. وإن كان هذا الأمر بالنسبة لعوام المسلمين لا يفهم، فينبغي أن ينبه على أنه حديث ضعيف تنبيها صريحا، فيقول وهذا غير ثابت عن رسول الله بل هو حديث ضعيف مثلا. أما أن يقول عند العوام روية أو قيل أو ما أشبه، فهم لا يعرفون الجزم ولا التمريض. شيء آخر ينبغي علينا أن نلتفت إليه هو أن الله تبارك وتعالى جعل لنا في الصحيح غنية، فلا نحتاج إلى الضعيف ونتنزه عنه ما استطعنا. جعل الله رب العالمين لنا فيما صح عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بلاغا وغنيا. اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف، والذي عليه جمهور العلماء أنه يعمل به في فضائل الأعمال بشروط، وهذه الشروط ذكرها الحافظ ابن حجر في تبيين العجب، فقال أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش. أن يكون الضعف غير شديد، أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به، أن يكون العمل مما ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه بنص أو إجماع كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء، فيندرج الحديث تحت أصل معمول به، وألا يعتقد عند العمل به ثبوته. وقد صنف العلماء المصنفات في بيان الضعفاء، وكذلك في بيان أنواع من الضعيف خاصة كالمراسيل والعلل والمدرج وغير ذلك من الكتب التي قاوموا فيها الوضع والضعف وما أشبه، من أجل تمييز الأصيل من الدخيل. الأحاديث المردودة يدور ردها على أصلين كبيرين، إما سقط في الإسناد وإما طعن في الراوي. وسقط الإسناد إما ظاهر وإما خفي، الأحاديث إما مقبولة وإما مردودة. والأحاديث المقبولة إما أن تكون معمولا بها وإما ألا تكون، كمختلف الحديث وكالمنسوخ، فهو مقبول ولكنه لا يعمل به. وأما الأحاديث المردودة فيدور ردها على أصلين، الأصل الأول سقط في الإسناد، والأصل الثاني طعن في الراوي. سقط الإسناد إما أن يكون سقطا ظاهرا وإما أن يكون سقطا خفيا. أما السقط الظاهر فهو الذي يبين لكل ناظر مما يتعلق بحذف ظاهر من الإسناد من أوله أو من آخره أو من أثنائه على الانفراد أو على التوالي، فيشمل هذا المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل. وأما الخفي فإنه يحتاج إلى مزيد بحث وإلى بذل مجهود، وهذا إما أن يكون مدلسا وإما أن يكون مرسلا خفيا. فهذه هي الأحاديث التي ترد لسقط في الراوي. والمراد بالسقط من الإسناد انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو أو أكثر عمدا من بعض الرواة أو من غير عمد، من أول السند أو من آخره أو من أثنائه، سقوطا ظاهرا أو سقوطا خفيا.
فهو نوعان عن السقط في الإسناد. النوع الأول سقط ظاهر، والنوع الثاني سقط خفي. السقط الظاهر يشترك في معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلم الحديث، ويعرف هذا السقط من عدم التلاقي بين الراوي وشيخه، إما أنه لم يدرك عصره أو أدرك عصره لكنه لم يجتمع به وليست له منه إجازة ولا وجادة. لذلك يحتاج الباحث في الأسانيد إلى معرفة التواريخ، إلى معرفة تاريخ الرواة، لأنه يتضمن بيان مواليدهم ووفياتهم وأوقات ضعنهم وارتحالهم وأوقات طلبهم إلى غير ذلك. وسجلات المواليد المحدثون هم أول من حرروها، فإنهم كتبوا في مواليد الرواة، وكتبوا في وفيات الرواة، وكتبوا في رحلاتهم على حسب زمن كل رحلة، فدخل مصر في عام كذا وارتحل في عام كذا، ودخل اليمن في عام كذا وارتحل في عام كذا. فهذا مهم لمعرفة من لقي ومن لم يلق. فإذا ما نظرنا في الإسناد استطعنا أن نحرر الاتصال من الانقطاع. اصطلح العلماء على تسمية السقط الظاهر بأسماء على حسب مكان السقط وعدد الرواة الذين سقطوا من الإسناد، وهذا الذي صنعوه أدى إلى تقسيم السقط الظاهر إلى أربعة أقسام: المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل. وأما السقط الخفي فهذا لا يدركه إلا الأئمة الحذاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد، وهو قسمان: المدلس والمرسل الخفي. فهذه أقسام السقط في الإسناد ظاهرا وخفيا. أخرج البخاري في الصحيح قال: قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقيرة، لحاجة فيقول: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هشام بن عمار وشيخ الإمام البخاري، وهشام بن عمار قال البخاري في حديثه هنا وهو المعروف بحديث المعازف: قال هشام بن عمار. البخاري رحمه الله تعالى لم يصرح بالسماع، قال: قال هشام بن عمار، لم يصرح بسماعه من شيخه هشام بن عمار. اعترض على هذا الحديث كما هو معلوم ابن حزم، فأباح المعازف وقال لم يثبت في النهي عنها حديث. فلما دفع في وجهه بحديث البخاري رحمه الله هذا علّه بهذا الذي مر ذكره. هشام بن عمار شيخ البخاري، وقد روى عنه واحتج به في الصحيح، والبخاري غير معروف بالتدليس، فقوله قال كقوله حدثني أو قال لي، إنما يقال هذا لغير البخاري ممن كان معروفا بالتدليس. وأما البخاري فليس ممن يدلس رحمه الله تعالى، فإذا قال قال هشام بن عمار فكأنه قال حدثنا هشام بن عمار، كأنه قال قال لي هشام بن عمار. ومع ذلك فقد اعترض على الحديث بهذا الذي مر. أخذ هذا الحديث عن هشام بن عمار أربعة سوى البخاري: الحسين بن عبد الله القطان وثقة حافظ، روى حديثه عن هشام بن عمار ابن حبان، موسى ابن سهيل الجوني وثقة حافظ، روى حديثه الطبراني، الحسن بن سفيان وحافظ ثبت، محمد بن إسماعيل ابن مهران وثقة حافظ ثبت. كلهم أخذوا حديث المعازف عن هشام بن عمار شيخ البخاري الذي أخرج حديثه في الصحيح بقوله قال هشام بن عمار، ولم يذكر صيغة السماع. فكل هؤلاء الأئمة من الثقات الأثبات أخذوا عن هشام بن عمار، وكلهم تابعوا البخاري رحمه الله تعالى. فعلى قول من يقول إن البخاري رحمه الله تعالى لم يصرح بالسماع من هشام بن عمار، فدونك هذه الأحاديث عن هؤلاء الأئمة الأربعة، وكلهم تابعوا البخاري رحمه الله على ما رواه عن شيخه هشام بن عمار. المعلق هو أول قسم ذكره العلماء فيما يتعلق بالسقط الظاهر من الإسناد. والمعلق اسم مفعول من علق الشيء بالشيء، أي ناطه وربطه به وجعله معلقا، وسمي هذا السند معلقا بسبب اتصاله بالجهة العليا فقط وانقطاعه من الجهة الدنيا، فصار كالشيء المعلق بالسقف ونحوه فقيل له معلق. هذا ما يتعلق باللغة. وأما الاصطلاح فالمعلق ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر على التوالي، ما حذف من مبدأ إسناده من جهة الراوي لا من جهة أصل السند، ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر على التوالي. وذهب الصنعاني في توضيح الأفكار والترمسي في منهج ذوي النظر إلى عدم اشتراط التوالي بين الساقطين، وهذا قوي متجه. المهم أن يحذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر، ولا يشترط أن يكون على سبيل التوالي، لأنه لو حذف من مبدأ إسناده راو واحد فقط فحينئذ يقال له حديث معلق. إذا حذف من مبدأ إسناده راو واحد فقط فهو حديث معلق. فالصنعاني لأجل ذلك لم يرى الحذف على التوالي، يعني لم يشترط التوالي في الحذف، فيمكن أن يقع حذف بعد الراوي الأول وذكر شيخه شيخ المحذوف، ثم يقع بعد ذلك في أثناء الإسناد حذف فيقال له حديث معلق. وقال بذلك أيضا الترمسي في شرحه على ألفية السيوطي. من هذه الأحاديث المعلقة ما حذف كل الإسناد فيه إلا الصحابي، أو إلا الصحابي والتابعي على الصور التي مر ذكرها في كلام المصنف رحمه الله، أن يحذف من حدثه وأن يضيف الحديث إلى من فوقه، فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل هو حديث معلق أو لا، لأنه يمكن أن يكون حينئذ مدلسا حذف أول الإسناد، وهذا الذي حذفه يروي عن شيخ يروي الراوي الذي حذف الراوي عنه يروي عنه، فهو يروي عن فلان وفلان يروي عن فلان، يروي عن زيد وزيد يروي عن عمرو، فحذف زيدا، وهو في الحقيقة أي هذا الذي حذف وعلق هو من تلامذة شيخ المحذوف، فحينئذ يقال هذا مدلس لأنه يوهم أنه سمع منه ولم يسمع. فاختلفوا في هذه الصورة من الحذف، هل هو تدليس أو تعليق؟ فإن كان من فوقه شيخا لذلك المصنف فقد اختلف فيه هل يسمى تعليقا أو لا يسمى. الصحيح في هذا التفصيل، متى نقول هو حديث مدلس؟ إن كان الذي حذف معروفا بالتدليس، وأما إن كان غير معروف بالتدليس فهو حديث معلق، وهذا واضح. قد يحذف جميع الإسناد مع عدم الإضافة لقائل أصلا، كقول البخاري في صحيحه: وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها. من أين هذا؟ فحذف الإسناد كله مع عدم الإضافة لقائل، وإنما روى الواقعة فقال: وكانت أم الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيها. أخرج البخاري في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ، وقال أبو موسى: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. هذا حديث معلق، البخاري يقول قال أبو موسى، وبين البخاري وأبي موسى رضي الله عنه مفاوز تتقطع فيها أعناق المطي، ومع ذلك يقول قال أبو موسى، فهذا حديث معلق. البخاري حذف جميع الإسناد إلا الصحابي وهو أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. حكم الحديث المعلق كما مر في كلام المصنف رحمه الله أنه مردود، هو من قسم المردود. لماذا؟ لأنه فقد شرطا من شروط القبول وهو اتصال السند، وذلك بحذف راو أو أكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف. فنحن نجهل حال المحذوف، حذف راويا أو أكثر من بداية الإسناد هذا مجهول لنا، فما يمكن أن يكون عدلا ضابطا أي أن يكون ثقة، يمكن أن يكون كذابا، فالاحتمالات كلها مفتوحة حتى نعرفها، فإذا عرفناه حكمنا عليه. إذن الحديث المعلق من قسم المردود، وسبب الرد الجهالة بحال المحذوف. مر كما ترى إشارة إلى معلقات البخاري، وكذا عندنا معلقات مسلم. قال البخاري: غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. هذا حديث معلق، وقد ذكره البخاري في الصحيح، هذا من معلقات الصحيح، من معلقات صحيح البخاري. وكما مر أخرجه البخاري في مقدمة باب ما يذكر في الفخذ، فكان يجعل ذلك في التراجم أو في مقدمات الأبواب، ليس ذلك بداخل في صلب الصحيح، ليس شيء من ذلك بداخل في صلب الصحيح، ولكن مع ذلك لمعلقات الصحيحين حكم خاص. الحكم العام فيما يتعلق بالحديث المعلق هو أنه من قسم المردود، هذا يشمل المعلقات فيما دون الصحيحين. وأما الأحاديث المعلقة في كتاب التزمت صحته فصحيح البخاري وصحيح مسلم، فهذا له حكم خاص. قد مر هذا الحكم في مبحث الصحيح، ولكن تذكر أن ما ذكر بصيغة الجزم من المعلقات في الصحيحين فقال وذكر فهو حكم بصحته عن المضاف إليه، وما ذكر بصيغة التمريض كقيل وذكر وحكي فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف، لكن ليس فيه حديث واهن لوجوده في الكتاب المسمى بالصحيح. وطريق معرفة الصحيح من غيره في المعلقات هو البحث عن إسناد هذا الحديث والحكم عليه بما يليق به. الحديث المعلق ما حذف من مبدأ إسناده واحد أو أكثر، وزاد بعض المؤلفين في المصطلح اشتراط أن يكون الحذف لأكثر من راو على التوالي، وقد مر أن الصنعاني لا يقول بذلك، وكذلك الترمسي في منهج ذوي النظر وهو شرحه على ألفية السيوطي، وما ذهب إليه قوي متجه لأن الحديث الذي حذف من مبدأ إسناده واحد حديث معلق، فسواء كان الحذف في الإسناد بعد ذلك يدرجه تحت مسمى المعضل أو المنقطع أو المرسل أو لا يدرجه، فاسم المعلق يصدق عليه على كل حال. ويبدو أن من اشترط التوالي في الحذف في أول الإسناد يريد المعلق الذي لا يشترك معه غيره، لأن هذه الأقسام يمكن أن تتداخل. مثلا أنت تقول الحديث المعلق ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر على سبيل التوالي، هذا هو المعلق، وتقول إن الحديث المرسل والذي يحذف فيه من بعد التابعي فهذا مرسل، وتقول الحديث المعضل ما حذف من أثناء إسناده لا من أوله ولا من آخره، من أثناء الإسناد راويان راويان على سبيل التوالي فيكون حديثا معضلا. وأما المنقطع فيقولون هو الحديث الذي سقط من إسناده راو من أثناء الإسناد أو أكثر لا على سبيل التوالي، فهم يريدون أن يجعلوا هذه الأقسام بمعزل عن الاختلاط بغيرها، لأننا لو قلنا إن المنقطع هو الذي سقط من إسناده راو في أي موضع كان لدخل فيه الحديث المعلق ولدخل فيه الحديث المرسل، هذا كما ترى يجعل الأقسام مختلطة. إذن الذي يريد أن يجعل المعلق لا يشترك معه غيره يقول بشرط ألا يكون الحذف على سبيل التوالي، أن يكون الحذف لأكثر من راو على التوالي ليخرج المنقطع وغيره. فكأن هذا التعليق مأخوذ من تعليق الجدار وتعليق الطلاق ونحو ذلك لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال. وتعقب البلقيني هذا الكلام وهو لابن الصلاح فقال أخذه من تعليق الجدار ظاهر، أما من تعليق الطلاق ونحوه فليس التعليق هناك لأجل قطع الاتصال، بل لتعليق أمر على أمر، كما في الطلاق المعلق هو تعليق أمر على أمر بدليل استعماله في الوكالة والبيع وغيرهما، فلا يصح أن يكون تعليق الطلاق لأجل قطع الاتصال إلا أن يراد به قطع اتصال حكم التنجيز باللفظ لو كان منجزا. هذا كله إنما يرد فيه العلماء بعضهم على بعض فيما يتعلق بتعريف الحديث المعلق. وعلى كل حال هو ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر على سبيل التوالي، هذا أقرب ما يكون لمن يريد أن يبتدئ دراسة المصطلح بمعرفة هذه الحدود التي تفصل شيئا عن شيء، وحتى لا تتداخل الأمور أمامه عند النظر. العلة مثلا سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهرة السلامة منه، هذا تعريف العلة، فلا بد أن يكون السبب غامضا خفيا وأن يكون قادحا وأن يكون ظاهر الأمر مبنيا على الصحة، هذه شروط. ولكن العلماء قد يقولون إن علة الحديث كذا ويكون أمرا ظاهرا فيقولون وعلته فلان فهو ضعيف، وعلته فلان فهو سيء الحفظ، وعلته شذوذه، يعنون المخالفة، وهذه أمور ظاهرة. فتتداخل الأمور على طالب العلم في البداية، وهذا خطر، لأنه لا يستطيع حينئذ أن يحرر المصطلحات تحريرا تطبيقيا. فنعرف هذا، والله المستعان. يحذف جميع السند، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي، أو يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه، فإن كان شيخا لذلك الذي حذف فقد اختلف فيه كما مر، هل يقال له مدلس أو يقال له معلق، وكما مر بيان ذلك إذا كان الذي حذف فتوصل إلى شيخ من حذفه وكان شيخ من حذفه شيخا له، فينظر في حال هل هو ممن عرف بالتدليس أو لا، فإن كان قد عرف بالتدليس فهو مدلس أي الحديث، وإن كان غير معروف بالتدليس فالحديث حديث معلق. رده للجهل بحال المحذوف كما مر هو حكم الحديث المعلق. ما الذي يجعل العلماء يعلقون؟ يعني إذا نظرنا في صحيح البخاري وجدنا كثيرا من المعلقات، وهي قليلة عند مسلم رحمه الله في صحيح، ولكن لماذا يعلق المصنف؟ لماذا يعلق المحدث؟ الأسباب الحاملة على التعليق مختلفة، وقد احتمل الإسماعيلي احتمالات، وأشار الحافظ إلى زيادة فقال، قال الإسماعيلي كثيرا ما يقول البخاري قال فلان وقال فلان، فيحتمل أن يكون إعراضه عن التصريح بالتحديث لأوجه، أحدها أن لا يكون قد سمعه عاليا أي بإسناد عال، وهو معروف من جهة الثقات عن ذلك المروي عنه، فيقول قال فلان مقتصرا على صحته وشهرته من غير جهته، وإنما تلقاه هو بإسناد نازل، والحديث معروف بإسناد عال وهو مشهور عند أهل العلم، فيكتفي بمعرفتهم له ويقول قال فلان مقتصرا على صحته وشهرته من غير جهته، فهذا احتمال. ثانيا أن يكون قد ذكره في موضع آخر بالتحديث فاكتفى عن إعادته ثانيا، واحتمال ثالث أن يكون سمعه ممن ليس هو على شرط كتابه، فنبه على الخبر المقصود بذكر من رواه لا على وجه التحديث به عنه. قال الحافظ ومن تأمل تعاليق البخاري حيث لم تتصل لم يجدها تكاد تخرج عن هذه الأوجه التي ذكرها الإسماعيلي، ولكن بقي عليه أي على الإسماعيلي أن يذكر السبب الحامل له على إيراد ما ليس على شرطه في أثناء ما هو على شرطه، يعني إذا كان الحديث ليس على شرطه، فنبه على الخبر المقصود بذكر من رواه لا على وجه التحديث به عنه، إذا لم يكن على شرطه فلماذا يخرجه فيما جعل له شرطا؟ وهذا كما ترى إيراد قوي، ما الحامل له على إيراد ما ليس على شرطه في أثناء ما هو على شرطه؟ قال وقد بينت مقاصده في ذلك وحاصله أنه أيضا على أوجه. هذا كلام الحافظ رحمه الله، أحدها أن يكون كرره، وهذا قد تداخل مع الأوجه التي ذكرها الإسماعيلي، وثانيها أن يكون أوردها في معرض المتابعة والاستشهاد لا على سبيل الاحتجاج، ولا شك أن المتابعات يتسامح فيها بالنسبة إلى الأصول، وإنما يعلقها وإن كانت عنده مسموعة لئلا يسوقها مساق الأصول، وثالثها أن يكون إراده لذلك منبها على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه، كأن يروي حديثا من طريق سفيان الثوري عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه، ويقول بعده: قال يحيى بن أيوب عن حميد سمعت أنس رضي الله عنه. فمراده بهذا التعليق أن هذا مما سمعه حميد لئلا يتوهم متوهم أن الحديث معلول بتدليس حميد، لأنه كان ثقة مدلسا. فإن قيل فلما لم يسقه من طريق يحيى بن أيوب السالم من هذه العلة ويقتصر عليه؟ قلنا: لأن يحيى بن أيوب ليس على شرطه، ولو كان على شرطه فالثوري أجل وأحفظ، فنزل كلا منهما منزلته التي يستحقها ذاك في الاحتجاج به، وهذا في المتابعة القوية. انتهى كلام الحافظ في النكت رحمه الله. المعلقات في البخاري مرفوعات وموقوفات، ومن المرفوعات ما وصل البخاري إسناده في موضع آخر، ومنها ما لا يوجد إلا معلقة، وهذا الأخير مع الموقوفات من ما يجزم في روايته، ومنه ما يرويه بصيغة التمريض، مثل روية يذكر يقال، وفي هذا كله تفصيل للحافظ ابن حجر. الحديث على حسب من انتهى إليه الإسناد حديث مرفوع أو موقوف أو مقطوع، وعندنا أيضا الحديث القدسي. فإذا انتهت سلسلة الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع الحديث إلى رب العزة فهو حديث إلهي أو حديث قدسي، وإذا انتهى الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو حديث مرفوع، إذا انتهى الإسناد إلى الصحابي فهو حديث موقوف، إذا انتهى إلى من دون الصحابي فهو حديث مقطوع. ففرق بين المنقطع والمقطوع. الآن عندنا في البخاري معلقات حذف من بداية إسنادها رجال، هذه المعلقات قد تنتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون معلقا مرفوعا، وقد تنتهي إلى الصحابي فيكون معلقا موقوفا. فالمعلقات في البخاري مرفوعات وموقوفات. قال الحافظ: الأحاديث المرفوعة التي لم يوصل البخاري إسنادها في صحيحه منها ما يوجد في موضع آخر من كتابه، فلا تثريب عليه إذا علقها وقد ذكرها قبله، ومنها ما لا يوجد إلا معلق. فأما الأول وهو ما وجد في موضع آخر من كتابه، فما السبب الحامل للبخاري على تعليقه؟ السبب في تعليقه أن البخاري من عادته في صحيحه أن لا يكرر شيئا إلا لفائدة، فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحسبها، أو قطعه في الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى، ومع ذلك فلا يكرر الإسناد بل يغاير بين رجاله إما شيوخه أو شيوخ شيوخه ونحو ذلك. فإذا ضاق مخرج الحديث ولم يكن له إلا إسناد واحد واشتمل على أحكام واحتاج إلى تكريرها، فإنه والحالة هذه إما أن يختصر المتن أو يختصر الإسناد، وهذا أحد الأسباب في تعليقه الحديث الذي وصله في موضع آخر. وأما الثاني وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا، فهو على صورتين: إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض. فأما الأول فهو صحيح إلى من علقه عنه، وبقي النظر فيما أبرز من رجاله، فبعضه يلتحق بشرطه، والسبب في تعليقه له إما لكونه لم يحصل له مسموعا وإنما أخذه عن طريق المذاكرة أو الإجازة، أو كان قد خرج ما يقوم مقامه فاستغنى بذلك عن إيراد هذا المعلق مستوفى السياق، أو لمعنى غير ذلك، وبعضه يتقاعد عن شرطه وإن صححه غيره أو حسنه، وبعضه يكون ضعيفا من جهة الانقطاع خاصة. وأما الثاني وهو المعلق بصيغة التمريض، الأول ما علق بصيغة الجزم، فهو صحيح إلى من علقه عنه. المعلق بصيغة التمريض مما لم يورده في موضع آخر فلا يوجد فيه ما يلتحق بشرطه إلا مواضع يسيرة قد أوردها بهذه الصيغة لكونه ذكرها بالمعنى. وهذا مهم، لأن العلماء ليس كما يشيع عنه، أعني المحدثين، فإن الغالب عند طلاب الحديث أنهم يقولون إن الرواية بالمعنى كانت غالبة، وأن الرواية باللفظ كانت متوارية لم تكن سائدة، وهذا خطأ، بل الأصل الرواية بالمعنى. ومعلوم أن الصحابة مثلا رضي الله تبارك وتعالى عنه كانت ذواكرهم صما، وكان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يلتقطون ما يسمعون، هذا في الجملة مع تفاوت بينهم في قوة الحفظ وفي قوة الضبط، هذا لا خلاف عليه، أما عدالتهم فلا خلاف حوله، وأما الضبط فإنهم يتفاوتون فيه. ولكن إذا كانت العرب في الجاهلية قد نقلت أشعار الشعراء ونقلت خطب الخطباء وكلام البلغاء، نقلوا ذلك وكانوا يحفظونه لأول مرة، كانوا يحفظون تلك الأشعار لأول مرة، يعني كانت القصيدة ربما تزيد على 100 بيت يسمعها العربي فيحفظها بمجرد السماع، وكذلك الخطب الطوال في المواسم وغيرها، هذا كله في الجاهلية، فكانوا يحافظون على ذلك التراث، فكيف لا يحافظ الصحابة على كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا أمر مستبعد. فالأصل هو الرواية باللفظ، ولكن تطرأ الرواية بالمعنى أحيانا، فهذا وارد. وأما الأدلة على أن الرواية في جملتها وفي عظمها إنما كانت باللفظ دون المعنى، فأدلة كثيرة متكاثرة، وقد جمعت جملة عظيمة منها في ذلك المبحث من ضوابط الرواية عند المحدثين، بإثبات قاطع أن الرواية في الأصل إنما هي مبنية على اللفظ لا على المعنى، ودعك من تهريج المهرجين. فالبخاري رحمه الله تعالى كما يقول الحافظ في هذا الموضع لكونه ذكرها بالمعنى فعلقها، فتأمل في الدقة، فهذا يدلك على أنه إنما كان ينقل اللفظ الذي سمع، فإذا غاب عنه بعض ذلك وأراد أن يروي بالمعنى علق، فهذا من أسباب التعليق، حتى إنه مع هذا التعليق يأتي بصيغة التمريض رحمه الله كما قال الحافظ. قال نعم فيه ما هو صحيح، يعني فيما علقه بصيغة التمريض للجزم فيه ما هو صحيح، وإن تقاعد عن شرطه إما لكونه لم يخرج لرجاله أو لوجود علة فيه عنده، ومنه ما هو حسن ومنه ما هو ضعيف، وهو على قسمين، أحدهما ما ينجبر، يعني الضعيف، أحدهما ما ينجبر بأمر آخر، وثانيهما ما لا يرتقي عن مرتبة الضعيف، وحيث يكون بهذه المثابة فإنه يبين ضعفه ويصرح به حيث يورده في كتابه، فإنه يأتي لك بصيغة التمريض. هذا فيما يتعلق بالمرفوعات من المعلقات. أما الموقوفات من المعلقات عند البخاري رحمه الله فإنه يجزم منها بما صح عنده ولو لم يكن على شرطه، ولا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع إلا حيث يكون منجبرا، إما بمجيئه من وجه آخر وإما بشهرته عمن قاله، وإنما يورد ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة والتابعين ومن تفاسيرهم لكثير من الآيات على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل التي فيها الخلاف بين الأئمة. فحينئذ ينبغي أن يقال جميع ما يورد فيه إما أن يكون مما ترجم به أو مما ترجم له. فالمقصود من هذا التصنيف أي الصحيح بالذات هو الأحاديث الصحيحة المسندة. هذا خلاصة ما تكلم به العلماء عن معلقات البخاري رحمه الله، والكلام عن معلقاته رحمه الله يطول، لأن أغلب ما وقع من التعليق في الصحيحين وقع في كتاب البخاري، والتعليق في كتاب مسلم قليل جدا كما قال ابن الصلاح. والمعلقات في صحيح مسلم بحثها الحافظ أبو علي الجياني في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل أو المشكل، وحقق صحتها، وجاء ابن الصلاح فحقق منها 12 موضعا خلافا لأبي علي الجياني، وقال وليس شيء من هذا والحمد لله، مخرجا لما ورد فيه من حيز الصحيح، بل هي موصولة من جهات صحيحة لا سيما ما كان منها مذكورا على وجه المتابعة، ففي نفس الكتاب وصلها أي في صحيح مسلم، فاكتفى بكون ذلك معروفا عند أهل الحديث. الأحاديث 12 المعلقة في صحيح مسلم مقسمة 3 أقسام: ما علقه هو ووصله هو، وعدتها 5. ما علقه هو ووصله غيره حديث واحد. ما أبهم فيه شيخه وعده بعض العلماء معلقا عدتها 6 أحاديث. وجميع هذه الأحاديث وردت موصولة سواء عنده أو عند غيره. الحديث المرسل من قسم المردود، ففيه سقط في الإسناد. والمرسل في اللغة اسم مفعول من أرسل بمعنى أطلق، فكأن المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف. وأما المرسل في الاصطلاح فهو ما سقط من آخر إسناده من بعد التابعي، وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره لا منه، يعني التابعي لم يلق النبي، فإذا قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فممن وعمن، فسمع ممن لم يذكر، فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمعه منه، فقال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لم يسمع من الرسول لأنه لم يلقى الرسول أصلا ولم يدرك صلى الله وسلم وبارك عليه. صورته أن يقول التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو فعل النبي كذا، أو فعل بحضرته كذا. هذه صورة المرسل عند المحدثين، أن يقول التابعي قال رسول الله أو فعل أو فعل بحضرته. لماذا يرسل الرواة في حديثه؟ يعني ما الذي يحمل التابعي على أن يقول قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ لذلك أسباب، منها أن يكون سمع الحديث عن جماعة ثقات وصح عنده فيرسل اعتمادا على صحته عند شيوخه، ومن الأسباب أن يكون نسي من حدثه به وعرف المتن فذكره مرسلا، لأن أصل طريقته أنه لا يحمل إلا عن ثقة. ومن الأسباب ألا يقصد التحديث فيذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه المذاكرة أو على وجه الفتوى فيذكر المتن دون الإسناد. هذه أسباب حاملات على الإرسال. أخرج مسلم في صحيحه في كتاب البيوع قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. هذا الحديث حديث مرسل، لماذا؟ لأن سعيد بن المسيب تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، فحذفها هنا من حدثه، لأنه يروي عن النبي ما لم يسمعه منه لأنه لم يدرك. فإذا قال سعيد بن المسيب قال رسول الله أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة فهذا حديث مرسل. المزابنة بيع معلوم القدر بمجهول القدر من جنسه، أو بيع مجهول القدر بمجهول القدر من جنسه، بيع معلوم القدر بمجهول القدر من جنسه، أو بيع مجهول القدر بمجهول القدر من جنسه، كبيع الرطب على النخل بتمر مجذوذ علم مقدار أحدهما أو لم يعلم، لأن المجذوذ يمكن أن نعرف قدره، وأما التمر أو الرطب على النخل فإننا لا نستطيع أن نعرف قدره. حتى لو أننا عرفنا ذلك بالحدس فحينئذ نقع أيضا فيما يقال له المزابنة. سعيد بن المسيب تابعي كبير روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يذكر الواسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسقط من إسناد هذا الحديث آخره وهو من بعده وهو تابعي، فإذن سقط من بعد التابعي. أقل هذا السقط أن يكون قد سقط الصحابي، ويحتمل أن يكون قد سقط معه تابعي آخر، فيكون التابعي الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قد روى عن تابعي عن صحابي عن النبي، ويحتمل أن يكون قد روى عن تابعي عن تابعي عن صحابي عن النبي. وقد جعل الحافظ ابن حجر فيما نقل المصنف في مبحث المرسل ذلك يصل إلى 6 أو 7، وقال هذا هو أكثر ما بلغه الأمر في رواية التابعين بعضهم عن بعض، فهو تابعي يروي عن تابعي يروي عن تابعي يروي عن تابعي، فهذا الاحتمال قائم. فإذا قال التابعي قال رسول الله فيأتي هذا الاحتمال، فقد أسقط تابعيا يروي عن تابعي عن تابعي إلى 7 عن الصحابي عن النبي. فأما جهالة الصحابي فلا تضر لا بأس، ولكن لأنه يحتمل أن يكون قد روى عن تابعي فحينئذ يضر الجهل بهذا الذي أسقط، لأننا لا ندري أهو ممن يقبل حديثه أم ممن يرد حديثه، فلجهالة المحذوف صار من قسم المردود. ومع ذلك فهل هو مردود جملة أو لا، هذا فيه تفصيل مر ذكره فيما يتعلق بحكم الحديث المرسل. والمرسل هو من حذف من إسناده من بعد التابعي. هذه الصورة التي مرت هي صورة المرسل عند المحدثين، وأما المرسل عند الفقهاء والأصوليين فأعم من المرسل عند المحدثين. فعند الفقهاء والأصوليين أن كل منقطع مرسل على أي وجه كان انقطاع، فهذا مذهب الخطيب أيضا من المحدثين، فكل منقطع فهو مرسل عند الفقهاء والأصوليين وكذلك عند الخطيب من المحدثين، فيكون المعلق مرسلا عندهم ويكون المنقطع مرسلا عندهم والمعضل كذلك، فكل انقطاع في الإسناد يجعلونه إرسالا. حكمه في الأصل هو ضعيف مردود للجهل بحال المحذوف، وفقد بذلك شرطا من شروط القبول وهو اتصال الإسناد. فالجهل بحال الراوي المحذوف والاحتمال أن يكون المحذوف سوى صحابي جعل ذلك القسم على هذا النوع من المردود، لأنه يحتمل أن يكون ضعيفا إذا كان قد حذف تابعيا يروي عن الصحابي. جهالة الصحابي كما قلنا لا تضر، ولكن هذا المحذوف دون الصحابي يضر عدم العلم به، لأنه قد لا يكون عدلا ثقة مقبولا، قد يكون فيه شيء. إلا أن العلماء من المحدثين وغيرهم اختلفوا في حكم المرسل والاحتجاج به، لأن هذا نوع من الانقطاع يختلف عن أي انقطاع آخر في الإسناد، لأن الساقط منه غالبا ما يكون صحابيا، الصحابة كلهم عدول لا تضر عدم معرفتهم. مجمل أقوال العلماء في المرسل كما مر في كلام المصنف ثلاثة: أنه ضعيف مردود، وهذا عند جمهور المحدثين وكثير من أصحاب الأصول والفقهاء، وحجة هؤلاء الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن يكون غير صحابي. يقابل هذا أنه صحيح يحتج به مطلقا، مر هذا كله في كلام المصنف رحمه الله تعالى، أنه يعني حكم المرسل أنه ضعيف مردود قولا واحدا، وهذا ما يقول به جمهور المحدثين وجملة كثيرة من أصحاب الأصول والفقهاء. القول الثاني يقابل هذا القول الأول، وأنه صحيح يحتج به، وهذا عند الآئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه وطائفة من العلماء، بشرط أن يكون المرسل ثقة لا يرسل إلا عن ثقة. وحدتهم أن التابعي الثقة لا يستحل أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعه من ثقة، وهذا كما ترى كلام وجيه، ولكن يمكن أن تتوقف فيه. كيف؟ فأنت تقول نعم ولا يستحل الرواية إلا عن ثقة، ولكن الثقة هذا الذي هو ثقة عنده ليس بثقة عند غيره، فماذا نفعل؟ فإذا هذا لا يسلم، مع أنه وجيه جدا من حيث الظاهر. فهم يقولون التابعي لا يستحل في الجملة أن يسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلاما لم يسمعه من ثقة، فيقال نعم. وتقولون ينبغي أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل إلا عن ثقة، ولكن ثقة عند من أرسل قد يكون غير ثقة عند غيره، فيكون الأمر على حاله. القول الثالث كما مر وعمدته ما يتعلق بالشافعي رحمه الله، هو قبول المرسل بشروط، فهو يصح بشروط، وهذا عند الشافعي رحمه الله كما قال المصنف وبعض أهل العلم. الشروط التي يشترطها الشافعي رحمه الله أربعة: ثلاثة في الراوي المرسل وشرط في الحديث المرسل، أن يكون المرسل من كبار التابعين، فهذا يقلل فرصة الرواية عن التابعين لأنه من كبارهم، فيقلل احتمال أن يكون قد روى عن تابعي، ويريد حصر المسافة وتضييقها رحمه الله، أن يكون المرسل من كبار التابعين، وإذا سمى من أرسل عنه سمى ثقة، وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوا. هذه شروط كما ترى كلها يتعلق بالمرسل الراوي، وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يلي: أن يروى الحديث من وجه آخر مسندا. وقد تقول وما قيمة الحديث المرسل إذا كان قد روي من وجه آخر مسندا؟ فنحن نذهب إلى المسند وينتهي الأمر، ولما هذا العناء؟ فيقال إنه يتقوى به، يتقوى بهذا، حتى هذا المسند يتقوى بهذا المرسل. فأن يروى الحديث من وجه آخر مسندا أو يروى من وجه آخر مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول، فمغايرة الطرق حينئذ يتقوى طريق بطريق، أو يوافق قول صحابي، أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم. فضم إلى الشروط الثلاثة التي تتعلق بالمرسل شرطا من هذه الشروط الأربعة، وكلها يتعلق بالمرسل أي بالحديث الذي أرسل. إذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مخرج المرسل وما عضده، وأنهما صحيحان، أو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهم. هذه الفائدة من وراء هذا العناء. عندنا في هذا أيضا ما يقال له مرسل الصحابي، وهو ما أخبر به الصحابي من قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو فعله ولم يسمعه أو يشاهده، إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه. ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما. يعني إذا ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كلاما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في بدء البعثة ولم يشهد هذا، فإذا رواه فلا شك أنه أخذه عمن سمعه أو رآه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال ابن عباس ذلك ونحن نجزم يقينا أنه لم يشهد، وبالتالي لم يره ولم يسمع، فنقول حينئذ هذا مرسل صحابي. ما حكم هذا المرسل؟ أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أن مرسل الصحابي صحيح محتج به، لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة. يعني ما الذي يؤوده؟ ما الذي يخيفك من مرسل الصحابي؟ هو إن حذف سيحذف صحابيا، عمن أخذ الصحابي؟ أخذ عن صحابي. حتى لو أخذ عن صحابي عن صحابي فجهالة الصحابة لا تضر، ولكن يأتي احتمال وهو: وما الذي يمنع أنه سمع ذلك من تابعي سمعه من صحابي عن النبي؟ فانفتح هذا الاحتمال. فقال العلماء: رواية الصحابة عن التابعين نادرة، وإذا رووا عن التابعين بيّنوا الرواية، فإذا لم يبينوا وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر، وحذف الصحابي لا يضر، لأنه كما هو معلوم الاتفاق منعقد على عدالة الصحابة. فلا يمكن أن يقول الصحابي وقد سمع من التابعي أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير أن يبين أنه سمعه ممن؟ من تابعي. هذا لا يكون أبدا في حق الصحابة رضوان الله عليه، لأن الصحابة كلهم عدول. فهم إذا رووا عن التابعين، وهذا نادر، إذا روى الصحابي عن التابعي صرح، وإذا روى عن التابعي ولم يقل قال فلان عن التابعي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مبني حتما على أنه سمعه من صحابي آخر عن النبي، فليست الرواية عنده مقصورة على هذا التابعي، ولذلك يتجاوزه لأنه سمع الحديث نفسه من صحابي آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور. وقيل إن مرسل الصحابي كمرسل غيره في الحكم، وهذا ضعيف مردود، لا قيمة له. فمرسل الصحابي متفرد لا كالمراسيل. مثال مرسل الصحابي لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون من قريش حتى اجتمعوا، فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. فجاء أبو لهب وقريش فقال صلى الله عليه وسلم لما اجتمع الناس: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. رواه البخاري بسنده عن ابن عباس ورواه عن أبي هريرة. هذا من مراسيل الصحابة. أبو هريرة أسلم بالمدينة، وهذا كان حين الصدع بالدعوة والجهر بها، فكان في بداية الأمر بعد 3 أعوام من البعثة لما أمره الله رب العالمين بالجهر بالدعوة. فأين كان أبو هريرة؟ أبو هريرة إنما أسلم بالمدينة، وهذه القصة وقعت بمكة. وابن عباس نفسه كان حينئذ إما لم يولد وإما كان طفلا، فلا شك أنه سمعه من أحد الصحابة فرواه، فهذا مرسل الصحابي على الروايتين عند البخاري، لأنه روى هذا الحديث عن ابن عباس وعن أبي هريرة. فأما أبو هريرة فالأمر فيه واضح، فهذا الأمر وقع في بداية الدعوة بعد 3 أعوام، ما صعد الصفا ونادى فجاءوا فجهر بالدعوة. فأبو هريرة رضي الله عنه إنما أسلم بالمدينة بعد ذلك، وهذا وقع بمكة. شيء آخر أن ابن عباس رضي الله عنهما كان من صغار الصحابة، فهذا الذي وقع إما أنه وقع قبل أن يولد، وإما أنه كان صغيرا لا يتحمل مثل هذا، وإنما سمعه من أحد الصحابة فرواه. عندنا فرق بين حديث مرسل وحديث ظاهره الإرسال. يقولون هذا حديث ظاهره الإرسال، ويقولون هذا حديث مرسل، فهل هناك فرق بينهما؟ نعم، قد يقول أحد العلماء هذا حديث ظاهره الإرسال، كأن يروي مثلا عروة بن الزبير قصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنه، والمعلوم أن عروة لم يدرك زمان هذه القصة، فعروة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدرك كلامه مع عائشة رضي الله عنها ولا أدرك كلام عائشة معه. فإذا جمعنا الروايات وجدنا أن عروة أسند الحديث وحدث بالحديث عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية أخرى، قلنا حينئذ في الرواية الأولى هذا حديث ظاهره الإرسال، أي لكن حقيقته الاتصال لمجيئه من طريق أخرى متصلة، وبعضهم يحتمل وإن لم يأتي من طريق أخرى مسندة يحتمل أيضا أن هذا إنما سمعه من عائشة فيما ترويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن ظاهره الإرسال لأنه لم يدرك الرسول ولم يدرك كلام النبي مع عائشة رضي الله تعالى عنه. فيقولون عند النظر في هذا الإسناد في مظانه يقولون لقد وجدناه متصلا ويروي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الذي يذكره ظاهره الإرسال، فيقولون ظاهره الإرسال ولا يقولون هو مرسل، لأن ظاهره الإرسال يدل على أن حقيقته الاتصال، أما عندما تقول هو مرسل فهو مرسل. وأما ظاهره الإرسال فيدلنا على أن للظاهر باطنا وحقيقة، فما حقيقته؟ حقيقته الاتصال. حتى لو لم تجد أنت حديثا متصلا في إسناده برواية عروة عن عائشة عن النبي مثل ما رواه عروة مما كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة مما لم يطلع عليه أحد من البشر، لا يعقل أن يرويه من عنده وهو ما رآه، ثم هو مكثر عن عائشة وهي خالته، فما يمنع أن يكون حديثه مثل هذا الحديث، يعني قد أخذه عنها. يعني إذا قالت عائشة مثلا كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجرى كذا وكذا أو وقع كذا وكذا مما لا يكون إلا بينه وبينه، قال لي كذا فقلت له كذا، مما يكون بين الرجل وامرأة على سبيل الانبساط أو الاستئناس أو ما أشبه. وتذكر حديث عروة لما قالت عائشة قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه ثم خرج فصلى، تعني ولم يتوضأ، قال ومن تكون إلا أنت، قال فضحكت. لا يجترئ على عائشة بمثل هذا القول إلا ابن أختها، فعروة ابن أخت عائشة رضي الله عنه، فهو الذي يقولها ومن تكون إلا أنت، قال فضحكت رضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا جرى شيء من ذلك مما لم يطلع عليه أحد من الناس، ثم جاء عروة فقال وقع كذا وكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، معلوم بالبداهة أنه لم يؤلف، لم يختلق رحمه الله رحمة واسعة، فمن أين إذن؟ فلا بد أن يكون ذلك عن خالتي عائشة وهو مكثر عنه، فحينئذ نقول هذا حديث ظاهره الإرسال، ولا نقول هذا حديث مرسل. ففرق بين حديث مرسل وحديث ظاهره الإرسال. العلماء اختلفت عباراتهم في حد المرسل اختلافا كبيرا، وقد مر ما استقر عليه الأمر، هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، ومر الجواب عن سؤال وهو لماذا يرسل الرواة في حديثهم. هذا الذي يتعمد الإرسال هل له حكم؟ لا يخلو المرسل أن يكون شيخ من أرسل الذي حدث به عدلا عنده وعند غيره، أو غير عدل عنده وعند غيره، أو عدلا عنده لا عند غيره، أو غير عدل عنده عدلا عند غيره. هذا التنويع أنت تستطيع أن تفعله، هذا أمر يسير. هذه أربعة أقسام، وهي أقسام عقلية، يعني أنت إذا ما نظرت فيها فأنت تستطيع أن تكتبها أنت، لا شيء فيها. فهذه الأقسام الأربعة، الأول منها جائز بلا خلاف عدلا عنده وعند غيره، والثاني ممنوع بلا خلاف غير عدل عنده وعند غيره، كل من الثالث والرابع يحتمل الجواز وعدمه، وتردده بينهما بحسب الأسباب الحاملة عليه. وأما حكم الاحتجاج بالمرسل فقد مر أن ذلك فيه تفصيل عند العلماء من المحدثين، وكذلك عند غيرهم من الفقهاء والأصوليين، وجهالة المحذوف هي السبب في رد المرسل كما مر ذكر ذلك. وأما مراسيل الصحابة فقد مر حكمها بفضل الله تبارك وتعالى، وأما مراتب المراسيل فالمرسل مراتب، أعلاها ما أرسله صحابي ثبت سماعة، ثم صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه، لأن الصحابة كما تعلم جمع صحابي، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح. فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حجة الوداع ولقي هذه أبلغ من رأى، لأن من الصحابة من كان لا يرى كعبد الله بن أم مكتوم. فلو قلنا من رأى النبي فماذا نصنع بالصحابة الذين لم يروا النبي ولكن لقوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن فهذا هو التعريف المختار للصحابي، وسيأتي إن شاء الله في مبحث الصحابة من كلام المصنف غفر الله له. فإذا ما أرسله صحابي ثبت سماعة، ثم صحابي له رؤية فقط ولم يثبت سماعه، ثم المخضرم، ثم المتقن كسعيد بن المسيب، ويليها من كان يتحرى في شيوخه كالشعبي ومجاهد، ودونها مراسيل من كان يأخذ عن كل أحد كالحسن هو البصري، ولذلك قالوا في مراسيله مراسيل الحسن كالهواء، فتحتاج دائما إلى نظر لأنه كان يأخذ عن كل أحد رحمه الله. وأما مراسيل صغار التابعين كقتادة والزهري وحميد الطويل فإن غالب رواية هؤلاء عن التابعين.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.